Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة ندوة قدمها الدكتور صدقي كابلو، الخبير الاقتصادي المعروف والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني، حول قرار توحيد سعر الصرف. وحنستمع لإفاداته حول آثار هذا القرار على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
تغيير السعر الرسمي يتطلب إعادة النظر في الميزانية العامة. أي يوم يمر في الميزانية العامة وهي تتعامل بالسعر الجديد للجنيه، تكون الحكومة قد خرقت القانون. يعني قبال ما يعملوا الحكاية دي، قبال السيد منشور السودان ما يطلع، المفروض يمشي مشروع تعديل للميزانية. المسألة دي ما إجراء، مش دقوله زول ده بيروقراطي بيحب الشكليات. ليه؟ ده يا في حكم القانون يا ما في حكم القانون. وانا مع حكم القانون لاني مع الفقراء. لما تخرق القانون في حتة يسهل انك تخرقه في مليون حتة. فاهم حاجة، الحكومة يجب اولا هي صح ولا غلط تضع نفسها في مجال حكم القانون وتعدل الميزانية العامة بتعديل قانون الموازنة العامة. يعني تعمل مشروع موازنة جديد تشيله توديه الاجتماع المشترك بتاع مجلس الوزراء ومجلس السيادة وتجيز به تعديل الميزانية. بخلاف كده أي يوم بمر هي بتخرق في القانون. ولو في محكمة دستورية ممكن أي زول كان يمشي يطعن ويقول مش كده. أنا أفتكر إنه من الممكن للزول يمشي المحكمة الإدارية العليا ويقول حكومة السودان تخرق قانون الميزانية الصادر في 11/1/2021 حقيقة، ويعطل كل الحكاية دي ويعمل كل القرارات الطلعت غير قانونية. فده ما ممكن يا جماعة، يعني لازم يكون في مؤسسية. دي القضية الأولانية، هي قضية بتتشاف لنا نحن زي صراع فوق كده ما عندنا دخل بيه. عندنا دخل بيه لأنه نحن طالبنا بالحرية والسلام والعدالة. ما في عدالة بدون احترام القانون، واحترام القانون ده كل القانون. ما بتحترم ده القانون ده زي الكتاب، ما تؤمن ببعضه تخلي بعضه، تحترم القانون كله ما في أي حاجة. طيب إذا كان دي القضية الأولى وطابعة قانوني، القضية الثانية والمزعلة صاحبي قال لي يا أخي أنت بتحبط الحكومة، إنه حقيقة السوق الموازي ما حيحصل فيه أي فرق. كيف يا أخي نازل نافسوا التجار بتاعين العملة في تحويلات المقتربين، وحس في 50 مليون من المقتربين جات صح، وشكرا للمقتربين وحماسهم، لكن حماسهم ده بعد شوية لما سعر الدولار الموازي يزيد على سعر البنك المركزي، والبنك المركزي يعجز عن تغطية الطلب على الدولار، حتعود حليمة لقديم وبيبقى سعر الموازي هو السائد هو القائد. عشان كده ده تحصيل حاصل. ليه؟ لأنك أنت ما رتبت أمور العرض والطلب اللي اتكلمنا عنها. أي إنجاز في الحتة دي هو مؤقت غير دائم وبالتالي غير مستقر. وبالتالي الكلام الثاني اللي قاله بنك السودان بأنه ده يفتح الطريق للاستثمار الأجنبي كذب. المستثمر الأجنبي بيفكر كالآتي، أول حاجة بفكر في حكاية الميزانية دي بالله يشوف الحكومة دي بتخرق قانونها. أنا اللي بوديني الناس بيخرقوا قانونهم شنو؟ واحد طوالي حكم القانون ده عنده هو أساس المنافسة، أساس العمل التجاري، أساس كده كويس. اثنين يا جماعة الناس دي سعرهم حيستقر ما حيستقر، لأنه لسه في مصايب في متغيرات في كده في كده. يا أخي دين نسوا حتى يدوا البنوك القروش المحلية التشتري بيها الدولار الجايها في المصارف. يعني زول قال لي البيت قال لي نحن اشترينا كمياتنا، ده مش لأنه مغفل ولا لأنه بيروقراطي ولا لأنه سخيف ولا لأنه حرامي، لأنه القروش السودانية اللي عنده كملت، دي الكمية طلعوها ليه ويشتري بها نقد أجنبي، يشتري بها نقد أجنبي وانتهت المسألة، حيجيب لها قروش من وين؟ التمويل ده بتاع النقد المحلي لم يتم مناقشته. وليه ما كافي؟ ليه البنوك ما عندها؟ لأنه النقد المحلي موجود خارج البنوك، ولأن النقد البنافس في سعر العملة الأجنبية ليس كله نقدا صحيحا. لهذا طالبنا منذ ديسمبر 2019، عدوا براكم حس عدي كم 15 شهر بتغيير العملة. الخواجات بيقول لك إنه دي عشان تضرب الباد ماني، بيسموا القروش المزورة دي باد ماني، العملة ما كويسة بطالة. العملة البطالة دي ما في زول كان مصدقنا إنها موجودة، لكن كل يوم بوليس السوداني يثبت أن هناك عملة مزورة. مسكوها في خشم القربة وفي كسلة، في كسلة افتكر كمان المتهم فيها مدير بنك السودان ولا حاجة زي بين مدير البنك التجاري، في سنار، في أي مدينة، في نيالة، بس أي مدينة مسكوا فيها عملة مزورة. قالوا يا جماعة تغيير العملة مكلف، مكلف بالعملة الأجنبية صح، لكن ألقوا البديل المحلي، ادينوا البديل المحلي ده من بنك السودان، خليه يزيد التضخم 15%، لكن ده بعدين لما تشيل العملة من الناس دفعوا للناس في شكل رسوم تغيير عملة. بل مشينا أكتر من كده وقلنا لأنه العملة دي ما عند الفقراء، في زول يا جماعة عنده مليون جنيه، مش مليون يعني ألف، بمليون بلغة الاقتصاديين يعني مليار بلغتكم في البيت، دي عند الأغنياء في خزائنهم، لما يجي يغيروا أخذ منهم ضريبة سميها ضريبة الثروة النقدية، مرة واحدة في حياتك ما معروف يمكن تحصل تاني، بتكون الدولة عملت دخل لمرة واحدة، عملت دخل بتقديراتنا ممكن يكون زي 160 مليار جنيه، لأنه في تقديراتنا إنه العملة الموجودة في السوق وعند الناس ليس كما يقال، بل هي تبلغ أكثر من 16 تريليون. طبعا الناس بنك السودان بيقولوا لا هذا رقم كبير وكذا، عمل تضريبات كذا طلع إنه حقيقة عدد العملة الموجودة عند الجمهور بيساوي كذا، ما زي ما بيقول البنك، لأنه في معادلة كمية النقود بيساوي الأسعار مضروبة في كمية البضائع مقسومة على سرعة تداول النقد. دي بسموها نظرية كمية النقود، وعلى أساسها بيحركوا الحاجات دي. النقطة الأخضر والتي تهمكم اللي هو شنو؟ إنه ده حيخلي التضخم ماشي زي ما هو لو ما زياد زيادة رهيب. يزيد زيادة رهيبة ليه؟ ما أنت قلت ما حصل تغيير، بقى هنا حصل تغيير، لأنه قروش الحكومة زادت. الحكومة اللي كانت بتضرب قروشها في 55 حسها بتضربها في 375، معناها ممكن تشتري بضائع أكثر. لكن المهم إنه ده كله بزيد الطلب، بيبقى الطلب الزايد بتاع الحكومة على أساس الطلب الزايد في المجتمع ده بيدفع. لكن التضخم الأخطر آتي إذا هبشنا، لأنه أول حاجة صندوق النقد ما حيخلينا لو ما هبشنا، اللي هو لازم نهبش سعر الدولار الجمركي، مش كده؟ ولو هبشنا سعر الدولار الجمركي دي معناه برضو زدنا الأسعار. يا جماعة حكومتنا بتحاول تقول لنا نحن حنقلل الاستدانة من النظام المصرفي، والحكاية دي حزت لنا قروشنا معناه ما حنحتاج للنظام المصرفي. التضخم ما جاي من الاستدانة من النظام المصرفي بس، ما جاي من المعادلة اللي قلتها عليكم بتاعت الكتلة النقدية. في التضخم في حاجتين، تضخم مدفوع بالطلب وده جاي من الكتلة النقدية، ودي زيادة قروش الحكومة لأنه حتفك دولاراتها ب 375 بدل 50، يعني إنه بعض إيراداتها جوانب إيراداتها حتزيد بتقريبا 7.5 مرة، يعني 750%. لكن في تضخم تاني اسمه التضخم المدفوع بالتكلفة، وده كله ما ساد سعر عملة معناه مدخلات الإنتاج اللي بتخش وجاية من برا تكلفتها بتزيد. الحكومة قالت في ميزانيتها إنها هتخفض التضخم ل 95%، فأنا قلت لزعم الفرزدقة أن سيقتل مربعة فابشر بطول سلامة يا مربع. والله حاجة بطالة زول يقول أبشر يا التضخم إنه ما حيقتلوك، ما حتنقص ل 95، لأنه كله ماشي سواء كان دفع الطلب ولا دفع التكلفة ماشي عشان تزيد التضخم.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة العليا لإدارة الأزمة بولاية غرب دارفور حول الأوضاع في الجنينة بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية. وحنقدم إفادات عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمة بولاية غرب دارفور الأستاذ كمال الزين.
في الحقيقة دارين نتكلم عن الأزمة بشكل عام في الجنينة ودارفور والسودان عموما، وخصوصا أحداث كريندينج للنازحين. فكلكم تعلمون أنه في السنة الفاتت أو العام الماضي حصلت أحداث موسفة، وفي ذات المرة في السنة الجديدة برضو اتزامن في نفس الوقت. فكده نشوف برضو الأحداث دي ليه كل مرة بتتجدد، وكل مرة الناس بعانوا معاساة إنسانية وانتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان والإنسانية، وخصوصا الضحايا من النازحين. فمشكلة جنين المرة الفاتت هي مشكلة جنائية، بنأكد إنها هي مشكلة جنائية رغم إنه الناس كلهم عرفوه بإنها مشكلة قبلية ومشكلة بين العرب والمساليب، لكن في الحقيقة إنها هي مشكلة جنائية بدت بشخصين مفروض تنتهي بشخصين، والاثنين كلهم إذا الواحد مات الثاني مفروض يمشي العدالة والعدالة تتحقق في القانون الجنائي. لكن للأسف بيحصل هجمات لمعسكر كريندنج بالتحديد كل مرة، وبيحصل دهايا ونازحين ولاجهين وخطلة، والناس بتعيش أوضاع مأساوية غالصة، وكمان بتمشي كل مرة وسط المدينة ومعسكرات الإيواء. فالمشكلة السابقة اللي حصلت كان مشكلة في نادي مشاهدة بين طرفين، وجات مجموعة بتاعت ميليشيات أردت المعسكر كلها لضرب وإهانة وأفرز الكلام اللي أنا قلته. المشكلة الثانية برضو بين شخصين، والناس نفوها بين عرب ومساليد رغم أنه القاتل ما عنده علاقة بالمساليد على الإطلاق، لكن طبعا كان في نية مبيتة للمسائل بتاع الهجوم وأهداف أو يعني برامج مدبر لاقتحام المعسكر. طيب في الإطار ده كله نحن بنتساءل برضو، الناس اللي بيقولوا المشكلة ده مشكلة قبلية، منو مثلا ياتوا قبيلة أدى توجيهات لقبيلة، ومنو اللي عنده حق في القبيلة بقى لينهرب؟ دي كلها يعني عملية بتاعت إنه دارين يطلعوا المجرمين من الإقاب، ودي حاجة معروفة لأنه كريندنجتو ما تكررت إلا ما حاسبوا المجرمين المرة الفاتت. وفي الاتجاه ده نحن بنتكلم عن إنه وين المجرمين الأملوا أو اقتحموا معسكر كريندنجون. المجرمين في جزء منهم اتقبضوا في السجن حاليا لكن ما تم محاكمتهم، وعندنا هيئة الاتهام في الحق الخاص، وعندنا اللجنة القانونية في اللجنة العليا متابعة من السنة الفات وحددت المجرمين، وآخر اجتماع لهيئة الاتهام في الحق الخاص قبل يومين قابلوا رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق ومتابعة الإجراءات، واتكلموا معه بشكل واضح وصريح إنه في مجرمين واضحين كانوا ارتكبوا الجرائم. وين المجرمين ديل؟ وليه ما تقبضوا حتى الآن؟ فكان النيابة العامة يتكلم كلام واضح إنه هم خاطبوا النائب العام، والنائب العام مفروض يعمل إجراءات يخاطب وحدات الأفراد المتهمة بارتكاب المجازر ويرفع عنهم الحسانات، وبعد ذلك يتقبضوا ويتحاكموا. لكن النائب العام متواطئ في المسألة دي. نحن نقول متواطئ لأنه لو ما متواطئ في مجرمين واضحين وهيئة الاتهام من الحق الخاص حددهم، لكن حتى اللجنة بتاع اللجنة الكونوا النائب العام برضو حدد المجرمين ده باعتبار انهم هم متهمين، لكن النائب العام ما داير يرفع الحسانات. ونحن من المنبر ده بنناشد انه النائب العام مفروض يرفع الحسانات من المجرمين، وهم يعني معروفين هم في قوات نظامية، وخصوصا هم يعني افراد في الدعم السري وضباط. اثنين برضو المتهمين الموجودين على مستوى الجنين، يوم امبارح حصل حادث انه المتهمين ديل كانوا دارين يهربوهم، يعني في نية لتهريبهم، وانا ما اعرف لانه ده التواطؤ من النائب العام ما داري حاكم المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم وقعدوا اكثر من سنة، وهنالك محاولات لتهريبهم وتهريبهم ما بعدي لأي نتيجة، بل إنما هي بزيد الاحتقان وبزيد المشاكل. وبنفتكر إنه إدارة السجن مفروض تتعامل مع المسائل ده بحصافة عالية وتقدر تتعامل مع الإجراء بتدي إجراءات حقيقية. الحاجة الثانية المتألقة بإجراءات السجن هناك إنه الناس دي ضربوا جرينيت جوا، الجرينيت ده دخل كيف السجن وليه دخل السجن؟ معناه أصلا في تعاون حتى في إدارة السجن، بنفتكر إنه ده كلها تواطؤ. وبرضو الشهود المرة الفاتت تم قتلهم تماما واستهدافهم كاستهداف شخصي في قضية كريندن الأول، وكل مرة بيستهدفوا الشهود. وأنا افتكر في الاتجاه ده برضو أننا نناشد النائب العام، ما رغم أنه يعني تواطؤ مع المجرمين وعدم تحريك البلاغات ورفع الحسانات، دارين القضايا دي القضية دي كلها تتحول الخرطوم، كلها تتحول الخرطوم. وأي مجرم ارتكب جريمة في مجزرة كريندن الأول مفروض يتحاسب، ولأنه إذا ما تحاسب هيجي كريندن 2 و3 و4 وإلى ما لا نهاية. عشان كده إجراءات هيبة الدولة وفرض هيبة الدولة ما ممكن يتم إلا النائب العام يتخذ إجراءات موضوعية لمحاكمة أي متهم، مش في الجنينة فقط، في كل السودان أي متهم بيرتكب جريمة فرضي ما دارين اتجاه تأويه، ولا قبيلة لا دولة لا نائب عام لا نائب خاص. وبالتالي المسألة ده مهمة انه البلاغ ده كله يدرفي على الخرطوم هنا، وده مطالبات بتاعت هيئة الاتهام في الحق الخاص. وبعد ذاك هنا ممكن الإجراءات تمشي وممكن يكون في ضغط موضوعي وكده. في مسألة المجازر الماشة والإجراءات الماشة غلف يعني مشكلة إنسانية كبيرة جدا. المشكلة الإنسانية ده الآن إحنا عندنا 90 مراكز إيواء، يعني ده بأعداد وأرقام حقيقية من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية والوطنية. عندنا 22,000 إلى 25,000 أسرة الآن موجودين على مستوى 90 مراكز إيواء، وفي 300 فرد إضافي انضموا عليهم قبل يومين. في 2,500 لاجئ الآن لجوء تاني للمرة الثانية لدولة تشاد، وفي أكثر من 2,000 آلقين لا بين السودان ولا بين تشاد. الاختهام الأخير ده برضو في مناطق وغرى حول الجنينة كلها تم حرقها وتدميرها ونهب ممتلكاتها، وفي إتلاف في الوابرات وكل الحاجات الحياة في الطواهين وكل أدوات الحياة. برضو في حرق الجناين، حتى الجناين اللي كان بينتج يعني والناس بيستفيدوا منها اقتصاديا تم حرقها تماما وتم تدميرها بالكامل. بنفتكر الآن برضو الأزمة دي يعني خلقت مآساة إنسانية، والمآساة الإنسانية ده كل مرة الناس محتاجين لمواد إيواء. المواد بتاع إيواء لأنه انتوا كلكم متابعين مراكز الإيواء، الناس قاعدين في الهار ودوم الإنساني صعب جدا، وبالتالي محتاجين لمواد إيواء في أجل ما يكون المنظمات الإنسانية وكل الخيرورين. وفي الاتجاه ده برضو بنشكر الشعب السوداني المدامن كالعادة، يعني في جزء كبير منهم مدامنين وفي جزء منهم بنظر القضية دي إنها قضية خبلية وكده. لا، القضية ما خبلية، قضية الأزمة في الأول أزمة إنسانية، وبالتالي مفروض السودانيين كلهم يتحركوا في إنه يشيلوا المآساة من الضحايا. وفي ده محتاجين برضو حوجل الخزاء، يعني النازل طلعوا طبعا كل ممتلكاتهم اتحرقت، بالذات النازحين ما عندهم اي حاجه فضلت، زول طلع بملابسه اللي هو لابسها. وبالتالي ما في كساء، ما في أي حاجة غير المنظمات الشغل اللي اشتغلوه. وفي الأيام الأول كان في حصار كبير جدا، ما قدروا يوصلوا لهم الحاجات. برضو دارين الدواء، يعني في دواء، الأطفال الآن ما عندهم علاج، ما عندهم أطباء، يعني بنقصهم حاجات كثيرة. وفي الاتجاه ده برضو مفروض الشعب السوداني وكل الناس يتحركوا على أساس أنه على الأقل يتعاملوا مع الوضع الإنساني ده بطريقة موضوعية. برضو في الاتجاه ده يعني في إشكالات، في مسائل كل مرة، وليه الجرائم دي بتتكرر؟ لأنه أفتكر في دارفور الآن يعني شبه دولة، يعني ما في وجود دولة حقيقية تحمي المواطنين. وبالتالي المواطنين أي واحد بحاول يحمي نفسه، والآن انتشر السلاح وانتشر الأزمات والمشاكل، والإدارة الأهلية الحشة زمان الآن بقت تقوى، ما بتقوى باعتبار إنها هي تصالح المجتمع أو تتعايش مع المجتمع أو تقيف مع المجتمع، بل إنما تقوى لأنها كيف تدافع عن نفسها وخير كده كيف إنها تتعامل مع المواطنين. مسألة الأزمة دي عشان يتشال الشعب السوداني وخصوصا الأهل في دارفور، في حاجات أساسية، يعني في مسألة الهوية والأرض. الليلة نحن في الخرطوم بنفتكر، وفي السودان وفي العالم ده كله، كلنا سودانيين ومن حقنا نعيش في أي حتة في السودان، لكن ده ما بعني إنه برضو أنا الليلة مثلا أمسح حقوق الآخر كله وأخلي حقوق الآخر كله يكون أهدمه، بعد ذاك أنا أعمل مؤسسات جديدة. الإنقاذ أمل سياسة بتاعت فرق تسد في دارفور رأس إنه كان يستمر في الحكم، وكل الأزمات الآن هو أزمات بتاع الإنقاذ السناء من 2003 أو من 96 وإنت ماشي. وبالتالي نحن الآن في مرحلة جديدة، والشعب السوداني أمر ثورة كبيرة جدا أزال الإنقاذ، لكن في إشكالات ما خلفه الإنقاذ موجود. الموجود في الإنقاذ إنه كان أمل سياسة بتاعت التغيير الديمغرافي. طيب التغيير الديمغرافي ده بموجبه استهدف مجموعات محددة في دارفور من خضلي وتشريد ونزوه وخيره واستهداف أراديهم وكده. والآن بعد الثورة الناس بينزلوا لأنه نحن والله خلاص الإنقاذ مشى ومفروض نسترد أرادينا وكده، لكن المسألة دي ما بتجي بالقوة. في مسألة الأدالة الانتقالية مفروض الدولة تتحرك فيها، مفروض القوة السياسية، الحركات الموقعة للسلام، كل القوة مفروض تعمل في مسألة تحقيق الأدالة الانتقالية. تحقيق الأدالة الانتقالية ده هو البدعي مظلوم حقه وبعيد النازحين واللاجئين، وده مفروض البوين الأساسي بتاع الدولة الآن مفروض يتحرك في اتجاهه، لأنه إذا ما تحرك في الاتجاه ده هيكون الإشكالات دي متلازمة، وبعد شوية هيدخل حكومة السودان في مشكلة كبيرة. عشان كده المسألة دي مفروض الناس يراؤوها وكده. الإنقاذ من ضمن التغيير الديمغرافي الأمل وخير الأراضي، يعني في الجنينة مثلا، في الجنينة خير الأسامي بتاعت الأراضي. مثلا عندنا هبيلة كناري سماها بايل، كاسكيدك سماها السلام، شكري سماها شكري، يعني ديسا سما، يعني كل المناطق دي تم تغييرها تماما. وبالتالي هذا قاعد أحيانا تكون مسألة بتاعت صراع. أننا بنفتكر أي مواطن سوداني يعيش في المكان المحدود ولكن ما يتأدى على الآخر، وده اللي بخلي الناس ممكن يمشوا في اتجاه القانون إذا في مواطن ارتكب جريمة. والكلام ده برضو يعني ما بينتهي في جريدة، كذلك أزمة جريدة 1 وجريدة 2 برضو نفس الإشكالات. كان في السابق القبائل دي والمجموعات والمجتمع كله كان متعايش ما بينهم، الآن برضو الإنقاذ أمل إشكالات، ودي إفرازات بتاع الإنقاذ. وبالتالي الأزمة مستمرة مع بعد ذهاب الإنقاذ. الآن في مشاكل في جريدة والناس بتموت، وهجمات متكررة من الميليشيات المسلحة، وأحيانا المشاكل برضو بقى بين مجرمين في قبائل بين الطرفين، ودي برضو أزمة كبيرة. مفروض الناس يرجعوا لصوت العقل أول حاجة، يحكموا صوت القانون، رغم أنه في غياب تام للدولة، لكن الإدارات والشباب والقوة الثورية مفروض تعمل في أنه كيف نحارب الجريمة وكيف نمنع الجريمة ونحتكم لذاتنا أولا. لأنه الآن إذا قلنا ننتظر إجراءات من الدولة الحاجة دي صعبة شديد، لأنه الدولة أصلا ما متفرغة لقضايا بتاعة المواطن، وبالتالي بندخل في إشكالات، وكل يوم يكون في جرحى وخطلة ومعاساة إنسانية. المسألة دي ما بتنتهي إلا كلنا كشباب وكجيل جديد بتاع الثورة أن إحنا نحتكم لصوت العقل ونتعامل مع المسائل ده بالحقيقة، نذكر الحقائق وبدون تضليل وبدون واقع، وما نستهدف أي إنسان، نخوض مبادرات حقيقية. المبادرات ده تقودنا في إنه كيف نصنع السودان اللي إحنا قاعدين نهلم به كلها، ونخلي الشعب السوداني يمشي في اتجاه بتاع التغيير حقيقي، ما تغيير يعني سطحي وكذا، وما ننتكس لحاجات الإنقاذ القديمة. النقطة الأخيرة اللي أنا دار أناشد بها المجتمع وخصوصا الأحزاب السياسية، الهوكمة الرشيدة هي بتقول يعني زمان الأحزاب السياسية القضايا دي بطلوا فيها بيانات بستنكر وكذا، الآن مشوا في اتجاه السلطة بيقوا ما شغالين بالمواطن، لكن السلطة الحقيقية في الهوكمة الرشيدة إنك تهتم بالمواطن وتتعامل معه. ما يعني وجودك في السلطة بإنك ما تخاطب قضايا بتاعت المواطن، قضايا المواطن هي قضايا أولوية ذات قصوى، القوة السياسية تضغط الحكومة، منظمات المجتمع المدني تضغط الحكومة، ليان المقاومة، القوة الثورية، كلنا نضغط الحكومة في إننا ننفذ أهداف الثورة. أهداف الثورة دي إذا نفذناها بطريقة موضوعية بنفتكر دي آخر فرصة نبني فيه السودان، لأنه في مرحلة انتقالية قبل كده في 64-65 وفي 85 ودي 2019-2018 بنفتكر ده آخر فرصة للسودانيين إنهم يبنوا وطن حقيقي يتلاهم وفيه ما بين الشمال والغرب والجنوب، ويبنوا سودان متقدم ما فيه التناقضات بتاع الأقلية بتاع الإثنية الزراعة الإنقاذ.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.